happen.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إنه لا يخفى علينا جميعا ما يعيشه العالم الإسلامي اليوم من بلايا ومحن وفتن ورزايا حلت بأمة الإسلام ونسب بسببها الإسلام إلى كل زور وبهتان وباطل وافتري عليه وأوثق به ما لم يكن منه وسمها صفائغ ونقح نقائغ وبهائغ أمام الناس في طول العالم بحربه. وما ذلك إلا بسبب تصرفات أقوام قد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وحذرناهم قبل أن يظهروا علينا، وأنذرنا شرهم ووصفهم لنا ووصفهم غاية التوحيد، فصلوات الله وسلامه عليه. إن هؤلاء القوم لا شك أنهم شعروا أو لم يشعروا قد أساءوا للإسلام ومكنوا لأعداء منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ومظهر هذا الدين بعز عزيز وذل غليظ، فله الحمد سبحانه وتعالى على فضله وجزيل منته سبحانه جل وعلا. أيها الإخوة المسلمون، إنه قد سبق في لقاء ماض أن تكلمنا في هذا المسجد المبارك، أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء في هذه المدينة النبوية الشريفة. تكلمنا في العام الماضي في قريب من هذا حينما حدثت الأحداث الماضية في التفجيرات الآثمة التي حلت في مدينة الرياض، فتكلمنا في حينهم على إثم هذه التفجيرات وبينا حرمتها في شريعة الإسلام من عشرة أوجه. واليوم وإذ قد واصل هؤلاء الحوادث المالقون واصلوا سيرهم في طريقهم المعروف وركبوا رؤوسهم وأطاعوا الشيطان وأبوا إلا أن يجلس الارواح ويتلف الحق والنسل ويتحول الارض فسادا والله لا يعذب المفسدين. فزاد شره واستثقل امره. فكل يوم نسمع ظهورا لهم وفرادا في حادثه من الحوادث والى الله المستشفى. فكان هذا كله من الموجب لهذه الكلمه التي القوها على اخوان المسلمين واطرحها بين ايديهم والحامل عليها والله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. الحامل عليها والله والنصيحه لكم معظم الاخوان ولعموم من يبلغهم هذا الكلام مسجلا عسى الله جل وعلا ان ينفع بها من اراد له الهدايه والانتفاع. وما ذلك الا عملا بقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم من حديث سليم بن عوف الداري رضي الله عنه: الدين النصيحه ثلاثه الا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى في روايه عنه ان هذا الحديث يعني حديث تميم الداري الدين النصيحه ان هذا الحديث من الاحاديث الخمسه التي يدور عليها الفقه. فقال رحمه الله: الفقه يدور على خمسه احاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: الاعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذا لا يلحق من انفسكم داوود. حيث عد هذا الحديث حديث الدين النصيحه احد الاحاديث التي يقوم عليها الاسلام. وصدق رحمه الله تعالى، فان من عمل بهذا الحديث لا يزيد ولا ناصحا لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين ولعامه المسلمين. فهو كما قال الامام ابو داود رحمه الله. ومن هذا المنطلق فانني اقول انما يحدث في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرساله المملكه العربيه السعوديه في هذه الاونه الاخيره من هذه التفجيرات وهذه الاعمال الارهابيه الاجراميه الافساديه، ان ذلك كله من البلاء العظيم. فقد ابتلانا الله جل وعلا كما ابتلى من قبلهم بهؤلاء الخوارج المالكين المفسدين ليرى سبحانه وتعالى قدر عباده وليرى تحمله وليرى جل وعلا من يقوم بامر الله جل وعلا في هذا الباب ومن اليه عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. وابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين واختباره له تارة يكون بالشرع ليرى سبحانه وتعالى شكره، وتارة يكون بالضرع ليرى سبحانه وتعالى قهره. فصارت حينئذ المحنة والمنحة جميعا من الله بلى. المحنة بلى تحتاج إلى الصبر، والمنحة والعطية والهبة والفضل بلى يحتاج الى شكر، فالمهنه مقتضيه للصبر والمنحه مقتضيه للشكر. والقيام معظم الاخوان بخطوط الصبر انكر من القيام بخطوط الشكر. المهنه الصبر عليها اهون من القيام بخطوط الشكر كما قرر ذلك اهل العلم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا كل نفس ذائقة الموت كما في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالشر فتنة والابتلاء بالخير فتنة وإلى الله سبحانه وتعالى يرجع الجميع ليرى جل وعلا الصابر والكافر فيصيبهما ويرى الناس على عقبيه والاسر البطر فيعاقبهما سبحانه وتعالى ان لم تدركهما منه رحمه جل وعلا. ومما يدل على ان المهمه بالسراء اعظم ما خرجه الامام الترمذي في جامعه وعبد الله بن المبارك في الجوز في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. خرجه الترمذي وقال حديث الحسن وهو كما قال حديث الحسن. ايها الاخوه الكرام ان العبد قد يتاثر وقد يتضجع من هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين، ولا شك لان النفس لا تريد البلاء ولان النفس انما تريد العافيه دائما، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى بلا ذلك كله. فابتلاؤه لنا بهؤلاء المفسدين المجرمين وما يترتب على افعالهم السريعه القبيحه من ضرر على الاسلام والمسلمين في بلاد الاسلام وفي غيره، ان هذا من اعظم المصائب في هذه الازمنه. والفساد معترى الاخوان محرم في جميع الشرائع كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن شعيب عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام انه قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. تعلق سبحانه وتعالى هذا الامر وهو الشعر بالاصلاح في الارض علقه على اهل الايمان الحق، فمن كان مؤمنا حقا ممتثلا لاوامر الله جل وعلا فانه يسعى باصلاح الارض وعمارتها ولا يسعى بافسادها. ومن كان على عكس ذلك فانه ما تغني الايات والنذر عن قول الله يؤمنون. وما هذا الا لان الاسلام في الارض بعد الاصلاح اضر ما يكون على العباد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الايه الانفه في الذكر. واليوم سيكون حديثنا ان شاء الله كما بينا في المقدمة لأخينا فيسأل الحديث عن الأسباب والدواعي التي أدت بهؤلاء الناس ودفعت بهم وهم أبناؤنا للأسف للانزلاق في هذا الطريق المهلك الخطير والكسر اليه وفقنا الله واياكم بشيء من الصراحه والمصارحه بيننا، لان الامر جد خطير ويحتاج الى هذه المصارحه، وذلك لان هذه المصارحه توقف اخواننا ممن اراد الله سبحانه وتعالى لهم الانتفاع، توقفهم على اساس البلاء، وهذا هو النصيحه، لان النصيحه ان تبين المرض للمريض وان تبين الداء للمريض وان تقف الدواء، فيكمل حينئذ معرفه الداء والدواء، ومن اراد الله له الخير والهدايه فانه ياخذ الدواء المناسب لهذا الداء. والله كما قلت ما الحامل على ذلك كله الا النصيحه فيما بيننا، فلنعرف هذه الاسباب ولنسعى جميعا في علاجها. فاقول بالله التوفيق واساله جميعا لنا جميعا الهدايه والمغفره والفقه في الدين. ان هذه الاعمال الاستاذيه والاقرار الخارجيه المنحرفه عن سواء الصراط لم تكن عفيه ثم اصبحت طبيعه خاصه من غير سبب، لا بل ولم تكن كما يقول بعض من تكلم محاولا تقرا الحقيقه، والله حسبنا عليه انها انما صدرت عن افراد غرباء شاذين عن المجتمع في فكرهم ونحو هذه العباره، لا بل ان الحقيقه التي اثبتتها الاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها كل يوم ونقرأها كل يوم، من لم يكن راغبا فإنه يكون سامعا، ومن لم يكن سامعا فإنه يكون سامعا ومشاهدا عبر الأجهزة المصورة. أقول الحقائق والاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها ونقرأها أثبتت خلاف هذه المقولة. فالحقيقة أن هناك أسباب مجتمعة أدت إلى ظهور مثل هذه الأفكار المنحرفة وهذه التصرفات الخارجية التي ظهرت بين صفوف الشباب خاصة، مما أدت به إلى البعد عن صراط الله سبحانه وتعالى السويس والارتكاب لهذه الأعمال الإرهابية كما نسميها نحن ونسميها الناس اليوم. وإليكم أيها الإخوة ذكر أهم هذه الأسباب، وإن كان قد تحصل عندي 15 سببا رئيسية، لكن إليكم أهم هذه الأسباب قبل 10. السبب الأول وهذه العمليات التي في الحقيقة تمثل مذهب الخوارج في أظهر الصورة، السبب الأول هو الجهل، فإن الجهل بشرع الله ودينه القويم يفهم التلبيس على الناس الجاهلين لهذا الدين، وما ذاك إلا بسبب قلة ذراعته في علوم الشريعة، علوم الشريعة السابعة التي بعث الله بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فجعلوا هؤلاء بالعلم الشرعي جعلهم يتخبطون على هؤلاء المالكين، سهل عليهم ان يجتنفوهم وان يبتالوهم عن الصراط المستقيم، ولهذا نشاهد جميعا هؤلاء حينما يعرضون على شاشات التلفاز او على صفحات الجرائد والمجلات، نشاهد ان كثيرا منهم اعمالهم خطيره ما بين الرابعة عشر الى العشرين. وربنا وصل الى الثلاثين، والذين تجاوزت اعمالهم الخامسة والعشرين الى الثلاثين كانوا قد اخذوا قبل هؤلاء الصغار الحدثاء الاسنان السفهاء الاحلام، قد اخذوا من قبل من قبل هؤلاء الخوارج في كل مذكره كما اخذ هؤلاء اليوم في كل مذكره. فرضوهم على مذهب الخوارج واستدلوا لهم بالايات التي نزلت في الكفار وهم لا يفهمون معناها ولا دلالاتها الفقهيه، ونزلوها لهم على المسلمين. ولذلك هذا دعواهم انهم هم ابطال الاسلام وان الاسلام ينتظرهم وينتظر تضحياتهم من اجل اقامه دوله الاسلام كما زعموا. وصدق الله جل وعلا اذ يقول ثم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وصدق رسوله الامين صلى الله عليه وسلم اذ يقول كما في حديث معاويه رضي الله عنه المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه دلاله واضحه على فضل التفقه في دين الله جل وعلا، ومقامه ان من لم يتفقه في الدين ويتعلم قواعد الاسلام وما يتصل بها من الفروق فقد ظلم الخلق. ولهذا جاء في زياده على هذا الحديث في اخره خرجها الخطيب البغدادي في فقيه والمتفقه، جاء في اخره قال ومن لم يتفقع في الدين لن يبال الله به، ومن لم يتفقع في الدين لن يبال الله به. فلا تنتشر بهذه الزياده ضعف. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لكن المعنى صحيح، لان من لم يعرف امور الدين لا يكون فقيها ولا قادر فقه، فيصح ان يوصف بانه ما انجز بالخير. وفي هذا الحديث معشر الاخوان بيان الظاهر كما قال العلماء لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في دين الله جل وعلا وشرعه المطهر على سائر العلوم. فاذا لم يكن المرء متفقها في دين الله عالما بشرعه فانه يسهل حينئذ على هؤلاء ان يلبسوا عليه دينه، لانه لا عقيده لديه يقاومهم بها ولا معرفه عنده يجادلهم بها. واذا كان كذلك فيطيعه في انتخابه الفعل ولعلمه بانه لا يمكن لهم ان يسيطروا على هؤلاء الشباب انهم جهلوا عن الشباب. اذا كانوا جهالا قد علم هؤلاء المجرمون انهم لن يسيطروا عليهم اذا جهلوا الا بالسبب الثاني وهو تنفيرهم لهم عن العلماء، لان السارق اذا لم يكن عالما وجاء الامر المشكل عليه فالى ما سيتجه؟ يتجه الى العلماء، يتجه الى الشيوخ، يتجه الى الفقهاء المحدثين المفسرين حملة الشريعة علماء الشرع المطهر عباد هذا الدين من شياطين الجن والإنس، فيسأله فإذا هو سأله عما يشكل عليه بين له وقصد له الإشكال ورفع عنه النفس. فبعلم هؤلاء بأن الشباب وإن لم يكن عندهم علم سوف يتجهون إلى أهل العلم ويسألونهم عن مثل هذه الأقوال التي يرجفونها على قلوبهم ويلقونها إلى أسماعهم، خافوا من ذلك فجعلوا بينهم وبين العلماء حدا منيحا، فنكروا هؤلاء الشباب عن العلماء، وذلك حتى لا يتصلوا بهم فيسألوهم عما يطرحه هؤلاء الخوارج عليهم من الأفكار المنحرفة ومن الشبه التي يلبسون بها عليهم، لأنهم يعلمون كما أسلفت علم اليقين إمارة هؤلاء الشباب على العلماء وسألوهم وبينوا لهم ما يلقى على أسمائهم، فإن هؤلاء الأعلام مناقبهم لله ولرسوله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فقول إن هؤلاء العلماء الأعلام سيوضحون لهم الأحكام ويكشفون عنهم هذه الشبهة، وهذا هو الذي يفسد على هؤلاء الخوارج تربيتهم لهؤلاء الشباب، واستمعوا إلى نموذج قديم لأسلاف خوارج الموت وهم أولئك ما كان قبل 1400 سنة. استمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي خرجها مسلم في صحيحه، فإن فيها والله عبارة لمن أراد الله له الاعتبار. هذه القصة هو مناظرة العلماء، علماء الشريعة النبوية والملة المحمدية للذين تأثروا بمذهب الخوارج، وكيف نفعهم الله جل وعلا بهذه النصيحة والمناقشة منذ البداية. خرج مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفاريه، وهو يزيد بن سهل الفاريه أبو عثمان الكوفي، وإنما قيل له الأسد الفقير لأنه كان يبكى فطار ظهره، كان به مرض في فطار ظهره، يعني ما نسميه نحن الآن بلغة القرب الحديث الإنزلاء أو الجسم أو نحو ذلك، فسمي للفقير للمرض في فطار ظهره. خرج مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، وكان قد تأثر بمذهب الخوارج كما سيأتي معنا وصفه لذلك بنفسه، وهو ثقة رحمه الله، روى عن جابر بن عبد الله وروى عن ابن عمر وروى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وكان قد خلف بمذهب الخوارج ثم رجع عنه كما قال العلماء، رجع عنه بفضل الله ثم بسبب جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهما. فلنسأل إلى يزيد الفقير ماذا يقول في قصته التي خرجها مسلم في صحيحه. قال رحمه الله: كنت قد سبقني رأي من رأي الخوارج. قال النووي: معنى سبقني أي نطق بصغاف قلبي، سبقني نطق بصغاف قلبي. ورأي الخوارج هو انهم يرون ان اصحاب الكبائر محمدون بالنار فلا يخرجون منها. قال يزيد الفقير: خرجنا في عصابة، خرجنا في عصابة ذوي عدل نريد ان نحج ثم نخرج على الناس. قال النووي: خروجهم على الناس يعني يخرجون عليهم في الحج مغرمين مذهب الخوارج. قال: فمررنا على المدينة، هذه المدينة النبوية، فليس غريبا أيها المسلمون أن يحارب علماء السنة لأن فيها خوارج، فقد حاربهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي جابر بن عبد الله، ومن أهل أبي سعيد، ومن أهل عبد الله بن عمر، وما يقولون لنا ولأسلافنا ما يقولون مما تسمعونه. تارة يقولون عمر، وتارة يقولون جواسي، وتارة يقولون مباحث، وتارة يقولون جامية، وتارة وتارة إلى غير ذلك. فهل العلماء السنة الذين سلفهم جابر بن عبد الله بين في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يزيد: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى ثانية، يعني من صوار المسجد النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنم المين، يعني الذين يدخلون من عصاة الموحدين جهنم عافانا الله وإياكم، ثم يخرجون بعد ذلك بفضل الله ورحمته بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تجاه أبي وأمي. يقول: فإذا هو يذكر الجهنم المين، فقلت له: لا صاحب رسول الله، لا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ استغرب هذا الحديث، استنكره، نظر الى هذا الحدود في مخاطبته لجابر، ولكن جابر رضي الله عنه حلم عليه وصبر، قال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: انك من تدخل النار فقد اخزيته. ويقول: كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ يعني انتم تخالفون الايات، فانا اعرف ان القران المسكين في اول امر. فقال له جابر: اتقرا القران؟ قال: قلت نعم. قال: هل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال: فقال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال يزيد: ثم نعت، يعني جابرا، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ له، يعني يزيد يخاف ألا يكون حفظا هذه الرواية، إلا أنه حدث شيئا واحدا. قال: غير أنه قد زعم، وزعم هنا بمعنى قال كما بين ذلك العلماء، غير أنه قد زعم، يعني جابر، أن يوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسل، أعياد السمسم إذا طلعت وهي خضراء ثم ربطت غزما ثم جعلت في الشمس لتجف حتى يسهل حل السمسم منها وجمعه بعد ذلك. كيف تكون عيدان السماسل؟ تكون ظليه الى السواد نائله، فرقت الى الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصف هؤلاء الجهنميين بانهم يخرجون كانهم عيدان السماسل. قال: فيدخلون نهرا من انهار الجنه فيغتسلون فيه فيخرجون بعد اغتسالهم كانهم القراطيس، يعني لشده بياضهم بعد اغتسالهم في هذا النهر وزوال ما كان عليهم من السواد الذي احترقوا به في نار جهنم والعياذ بالله. قال يزيد، قال يزيد: فرجعنا، خرجوا من المسجد. فقلنا: والحقف اترون السيف، يعني جابر رضي الله عنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعنا. فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، الباقي كلهم رجعوا. بسبب ماذا؟ بسبب مناظرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن هنا لهم، فإنهم فهموا هذه الآيات التي نزلت في الكافرين سلموها على انها في المسلمين اصحاب الكبائر العصاة. ونظر الى اخر الآية في سورة السجدة كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها لتبين لهم ان الايات ليست في اهل الاسلام، ليست في عصاة المسلمين الموحدين، وانما هي في الكافرين المكذبين بالبعث. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها الا من المجرمين المنتقمون. فهذه الايات في من؟ في المكذبين بالبعث لا في العصاة الموحدين. فنفعهم الله جل وعلا بمناقشه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي معنى قوله رجعنا من حجنا، قال فرجعنا ولا والله ما خرج منا واحد غير رجل واحد. قال النووي معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لراي الخوارج بل كففنا عنه وجبنا منه الا رجلا واحدا منا فانه لم يوافقنا بالسيف دافعا. ويقول القاضي اياه رحمه الله في اكمال المعلن يعني ان الله يتعهد بما حدثه به جابر رضي الله عنه وصرفه عن الخروج مع الخوارج لما كان امرهم ما امرهم من محبه رايهم يعني في اول الامر. الله اكبر. ما اعلم بركه العلم والعلماء على الناس وما احسن اثر ذلك فيهم. وها نحن سمعنا في هذه القصه كيف انقذ الله يزيد الفقير وعصابته ممن جاءوا معه ومروا على المدينه بسبب هذا الصحابي الفقير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذا مع جابر بن عبد الله فكيف بالشباب في هذا اليوم مع العلماء؟ ان هؤلاء الخوارج يعلمون انه لو اتيحت او لو تركوا الباب مفتوحا للشباب ليغتسلوا بالعلماء لفسد الشباب عليهم ولما اعتنقوا اراءهم الخبيثه وافكارهم المنحرفه ومذهبهم السيء الذي يدعون اليه. ولكنهم لما علموا ذلك حالوا بين الشباب وبين العلماء والرجوع اليهم، وذلك بتمثيلهم للشباب من هؤلاء العلماء بطرائق متعدده خبيثه ماكره. واليكم معشر الاخوان نماذج من مقاماتهم وقعودهم في العلماء حتى نكون جميعا على تقوى من ذلك ونعلم ان الامر كما قلت قبل قليل ما كان هكذا عفويا بين عشيه وضحاها، بل هو والله مرتب له ومدروس ومخطط له حتى يسر الشباب كما قلت عن هؤلاء العلماء ولا يبقى امامهم حينئذ الا هؤلاء المنحرفين ومن تربوا على ايديهم وسيوفهم ودعاتهم الذين تبنوا واعتنقوا هذا الفكر، فحينئذ يلجؤون اليهم فيقعون في فقاقهم ويعتنقون مذهبهم السيء الذي هو مذهب الخوارج. اليكم نماذج من هذه الشعوب، فمن هذه الشعوب طعنهم في العلماء بانهم عبيد للسلاطين وانهم اذناب لهم وتكفيرهم لهؤلاء العلماء والشباب حدثاء الاسلام كما قلت لكم بعثاء العلم. يعود عليهم مثل هذا الباب، لكنما اذا نهدف بلباس الحق فمن ذلك ما جاء في مجله السنه وهي منتشره وقد منعت لله الحمد من اول عدد ان تدخل الى هذه البلاد ولكنها تدخل مقومة تهريبا. وقد جاء بعد ذلك هذه الآلات اكثرها الاتصال عن طريق السلكة التي تسمى بالانترنت، فاصبح هؤلاء يطلعون عليها وعلى غيرها من هذه الكتب الباطله. ففي هذه المجله في العدد 23 منها صفحه 29 الى 30 تعلم في العلماء الخبير حيث يقول صاحبه وقنف اخر يعني من العلماء يحفظون ولا يحفظون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فاذا استعان السادة بالامريكان وهذا المقال كان ايام حرب الخميس في غزو الفيل، فاذا استعان السادة بالامريكان انظر الحديث الى حد الادلة التي تجيز هذا الحمل. من هم السادة؟ يعني الحكومة. والحديث يعني العلماء. انظر العديد الى حد الأدلة التي تجيز هذا العمل الى ان قال واذا اختلف السادة مع الرافضة فذكر الحديث كلها الرافضة، يعني ان العلماء لا يتكلمون في اعداء الدين ومن انحرف عن الصراط الا اذا حصلت العداوة بين السلاطين وبين قائلة والا هم ساكتون. كثرة كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ويقول ايضا في العدد 23 من المجلة نفسها يقول لقد كان الرفق في القديم بسيطا، يعني سهلا، لان الرفيق له سيد مباشر، اما اليوم فالرفق معقد ولا ينصر العدد. فنبتهر ايها الاخوة فنبتهر لهذه العبارة، اما اليوم فلا ينفع عددي من الذين يتحدثون عن التوحيد. من هم يتحدثون عن التوحيد؟ انما هم علماء السنه في كل مكان، وابرزهم واكثرهم علماء هذه البلاد. يقول لا ينفع عددي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد 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 العبيد وسيدهم الاخير نصراني. يعني العلماء هؤلاء عبيد 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 العبيد للسلاطين، وسيد السلاطين الاخير نصراني. في دين غير الولايات المتحده في الدين. فالشاهد مثل هذا الكلام علماء يقرؤه الشباب ويسمعون ما قاتل مما ستسمعون بعده، يفقدون ثقتهم باهل العلم والفضل. ومن ذلك ما جاء في كتاب حديث اخر مثله، وانا بنفسي قد اسلمته لسماحه والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شهر اثنين من عام 1402 في منزله في الطائف، وهو ذلك من كتاب اسمه النفس تنبيه علماء الدين. يقول فيه مؤلفه اما بعد فاننا بحمد الله لا نرى ان دوله على وجه الارض تحكم بالاسلام، فنرى ان جميع الاحكام المرتدون كفرا وليس لهم في دين الله اي نصيب، الى ان قال وليس عندنا خبر بين فاد وخدام، الى ان قال ايضا وهذا هو الشاهد معنا مع العلماء حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة عمود الكفر ورأس النفاق وقائد مسيرة التدميرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أنا بنفسي سلمته للشيخ رحمه الله في شهر اثنين عام 1410، يعني قبل 14 سنة إلا شهر واحدة. فهذا الآن إذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله رأس الكفر وعمود النفاق فما عسى أن يقال في من دونه؟ حدث ولا حرج إلا إياه. وكذلك ما جاء في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة يعني الرافضة والثورة الإسلامية، وهذا المؤلف له من جماعة الإخوان المسلمين، والكتاب منتشر طولا وعرضا، بل إنه فتح القارة الإفريقية تنزيعا وتوزعه الرافضة لأنه في صالح. يقول في مصاحبه وهو من جماعة الإخوان المسلمين، يقول بعدما قرأ أقوال عدد من قادة حركة جماعة الإخوان المسلمين في السنة على الرافضة ومن بينهم أبو الأعلى المنجودي، يقول سألوهم على الاختبار أيها المسلمون مجاهد ورائد اسلامي حضير وكان موجودي ان يقدمون البيعه والولاءه لفهد ابن عبد العزيز امام المسلمين وقاضي الحرمين الشريفين وعلامات تحكم. والكتاب هذا موجه بكثره ويتناقضه الناس، وكما قلت لكم طاقه في القاره الافريقيه بالذات، وايضا من انواع طعنهم في العلماء امام هؤلاء الشباب بان العلماء ليس لهم وظيفه هي الاعلان عن دخول الشهر في رمضان وخروجه. وفي هذا يقول احد الدعاه المشهورين على الساحه في فريق له بعنوان وقرار مع امام دار الهجره، يقول في بلاد العالم الاسلامي اليوم جهات كثيره جدا لم يبق لها من امر الدين، وقد تكون مسؤوله عن الفتوى احيانا او عن الشؤون الاسلاميه، لم يبق لها الا ان تعلن عن دخول شهر رمضان او خروجه. سبحان الله العظيم، ما بقيت مهمة للعلماء الا الاعلان عن دخول رمضان ودخول خروجه، للبقيه ماتت ما لها وجود. فحينما يسمع الشاب الغير ابو 14 و15 و16 مثل هذا الكلام، ما عسى ان يظن في علماء الاسلام، ما يظن بهم الا مثل هذا، لانه جاهل صغير ما تعلم، فيعود عليه مثل هذا الكلام. وايضا يطعنون في العلماء بانهم علماء خواص، يعني تحكي على كتب الفقه وشرح لكتب الفقه، ما عندهم الا هذا. فاسمعوا ايضا لاحد الدعاة المشهورين على الساحة اليوم في فقيدة له بعنوان باع الحواس يخرج، فانه يقول في هذا الديوان كل ما شئت وقم فالدين لا يعرف العابد من صلى وقام، انت اسيس من القهبان لمن انت من احمد يكفيك الملامة، تملك الساحة للاوغاد ما بين قدم مقرف والانزمامة او دعي فاجر اوقع في امتي جرحا فلا لا تسئام، لا تقاطعني بذي السيف ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، انت تعليقك للاموات ما انت الا مدرك رب السلام، كل يوم تطرح المبنى على مذهب التقليد تجد السكتانة والحواس السود اشغلت بها بينما خفت من الباب الحسام. يعني العلماء اشتغلوا بالتأليف الحواسي لما قابلوا مراجعة السلطان، والحواس السود اشغلت بها بينما خفت من الباب الحسام، لا تقل شيئا لا تقل شيئا لا تقل شيئا سلاما، وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات هنا محظورة لا تسألوها فتنسي سحر. هكذا يخاطب علماء الشريعة أرباب الفقه بالدين الناصحين لأمة الإسلام القائمين بحفظ هذا الدين السليم من كل باق عليه ومن كل من أراد أن يتسلل أسواقه. وأيضا من انواع الطعون فيهم امام هؤلاء الشباب المغفلين بان هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع وانهم لا يعرفون الا الكتب الصفراء، واذا ما نظرت في اشرطه منهم فهي قاطعه بهذا، وقد القيت عده محاضرات بعنوان فقه الواقع، ومن اراد الاستماع لها فليقربها من التسجيلات وسيجد صدق ما نقول. وايضا طعنهم في العلماء بانهم افراد الخواصر وانهم يدخلون في ابراج عاديه، فما سمعنا في كثير من الاحيان وقراناه في الصحف في الاونه الاخيره لبعض هؤلاء الدعاه المشهورين حينما قال ان علماءنا اليوم في ابراج عاديه لم ينزلوا الى الشباب ولم يخالطوهم في الساحه، بل ان بعضهم لو طلبت منه ان يعد حكمه ما استطاع ان يتكلم. سبحان الله، يحفظون عشرات الاحاديث مئات الاحاديث بل الاف الاحاديث بعضهم يحفظ، وعشرات النصوص فلا يستطيع حلق كلمه ولا يستطيع لحل الخطر، ان هذا لا فيه وعار يصدم هؤلاء المسجدون المجرمون بعلماء الشريعة وحراس الدين وحماة الملة. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبناء على ما تقدم فهم اذا كان كما يذكرون على هذا الشكل ان العلماء بهذه المثابة فحينئذ ماذا يكون مصير هؤلاء العلماء امام الشباب؟ فرح ايضا له بان هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة كلها تماما. قال الصبر عليهم بعد ان فعلوا فيهم هذه الشؤون النجلاء فرحوا بعد ذلك بان هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة. وعليه فلا توجد حينئذ مرجعية يرجع إليها يرجع إليها الناس. والرجع إلى داعية المكروه إذ يقود في حوار أجرت معه مجلة الإصلاح الإماراتية إبان غزو الخير. ففي هذه المجلة العدد 223 صفحة 11 يقول هذا الداعية المشهور على الساحة اليوم يقول الأحداث التي حدثت في الخليج يعني حجر الخليج لم تجد على انها كشفت النقاب عن حلل واضواء الخفيه كان المسلمون يعانون منها واثبتت على انهم ليسوا على مستوى مواجهه مثل هذه الاحداث الكبيره. وكشفت كذلك استمعوا ايها الاخوه هنا الى هذا النص جيدا وكشفت كذلك عن احداث الخليج وكشفت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة موثوقة للمسلمين بحيث انها تحصر نقاط الخلاف وتستطيع ان تقدم له حلا جاهزا صحيحا وتحليلا ناضجا الى اخر كلامه. فاذا وصلوا الى هذه المرحلة فحينئذ ماذا سيقول؟ الشباب انتهى اقتنع بان هؤلاء العلماء لا يصلحون واذا لم يصلحوا فلا مرجعيه. فاين المفر والمهرب؟ ان المفر والمهرب بطبيعه الحال نتيجه حتميه تلقائيه مسلمه ان يرسلوا هؤلاء الشباب لاحوال هؤلاء يرسلون في احوالهم فحينئذ يدلسونهم ويوجهونهم الى الحركيين ممن يسمونهم بقادة الصحوة او دعاة الصحوة او الدعاء وهم يوجهونهم بدورهم الى بوابة الهلاك التي يعبرون منها الى هذا الفكر الخطير الا وهو التكفير والتكفير والذي من اعظم اسبابه ما ياتي وهو الامر الثالث من اسباب هذه العمليات الا وهو قراءة الكتب المنحرفة. فإذا كان العلماء لا يصلحون وكتبهم لا تصلح فالمهر والمهر إلى من؟ إلى هؤلاء الحركيين القادة أن يسمون عن قادة الصحوة دعاة الصحوة وهم سيوجهونهم بدورهم إلى ما؟ لا سيوجهونهم إلى الحواشي ولا إلى كتب الحواشي ولا إلى كتب الفقه ولا إلى كتب الحديث. ما يوجهونهم إلا إلى كتب الحركيين هذه الحركات الإسلامية كما يقال التي ظهرت على الساحة. فقراءة الكتب المنحرفة التي تحمل فكر الخوارج ألا وهو فكر التكفير للمسلمين عامة حقانا ومحكومين ومن ذلك مؤلفات هؤلاء الحركيين الثوريين ومن أشهرها كتب سيد قطب. ولا تعجلوا عليها فاسمعوا شهادة بعض القول على بعض من هذه الكتب كتب سيد القطب وأشهرها على الإطلاق في ظلال القرآن الذي يصيب به هؤلاء الدعاة الحركيون ويحطون الشباب هؤلاء الأغمار على دعائهم وهم لم يتحصنوا بالعلم الشرعي ويحصونهم على العقوق عليهم فيقعون في سخاطهم. وسأنقل لكم نصا واحدا مما جاء في هذا الكتاب يحمل فكر الخوارج القدامى بكل صراحه. يقول في المجلد الثاني في تكوين سورة الأنعام في صفحة 1057 عندي في الصفحة الرابعة عشرة دار الشروق يقول لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. تمام؟ يقول لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة الجبال وإلى زور الأديان ونفق أن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يرددون على المعاذي لا إله إلا الله دون أن يدركوا مقدورها ودون أن يعيها ويعي ما دلت عليه وهو يرددها ودون أن يبطل شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مرادة الألوهية سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة فليس لها إذا حق الحاكمية. ألا إن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله البشرية بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مجيد ولا واقع. وهؤلاء يعني الذين يرددون لا إله إلا الله المرددون وهؤلاء أفضل إثما وأشد عذابا يوم القيامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. فإذا كان المؤذنون عباد الله ما نفعهم ترديدهم للأذان كل يوم وليلة خمس مرات فما عسى أن يقول غيرهم المؤذن كل يوم يجدد إسلامه خمس مرات هو مسلم لكن كل يوم يجدد إسلامه خمس مرات ومع ذلك الحج ولا يجد لا إله إلا الله. فحينما يقرأ الشاف الغر مثل هذا الكلام ما عسى أن يقول الآن وفيت النفذات كلامي فانظر إلى المحارب التي استطار الانفتاد الإسلامي انظر اجعل إحصائية لو تقف عند مكتبة فقط وانظر كل يضع منها في خلال القرآن أضعاف ما يضع من الكتب الأخرى. لماذا؟ لأن توجيهات هؤلاء العربيين للشباب إلى هذا الكتاب وأن تعلم فحينئذ يهلكون بسببه. ويقول أيضا في معالم في الطريق 124 إلى 26 وأخيرا يدخل في إطار هذا المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار يعني في الجاهلية لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله. لا ما دخلت في هذا السبب لا لأنها تقسم الشعائر العبودية لغير الله أيضا لا ولكنها تدخل في هذا الإطار يعني في إطار المجتمع الجاهلي تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله إلى أن قال وإذا تعين هذا فإن مواقف الإسلام من هذه المجتمعات أي مجتمعات؟ مجتمعات المسلمين اسمعوا فإن مواقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة إنه يرفض الاعتراف بإسلامية المجتمعات هذه كلها وفرعيتها باعتبارها خلاص انتهى يرفض الاعتراف بشرعية هذه المجتمعات ويرفض الاعتراف بأنها مجتمعات مسلمة تفضل بأنها مجتمعات مسلمة فإذا لم تكن مجتمعات مسلمة فهي جاهلية. الشاهد هذا كلام قاله هذا الرجل في كتبه ونحن ابن حجر منه ليس معنى ذلك كما يقول بعضهم اسأل جارا أما لا نكفره لا والله هو قد أفضى إلى الله وأنه بين يدي الله ونحن لو كفرنا شخصا بجهله وظلمه لما حل لنا ان نكفره لانه ان لم يتق الله فينا فنحن نتق الله فيه وفي انفسنا قبله لاننا سنوقف بين يدي الله وتكتب شهادتنا وسنسال ونعلم علم اليقين ان من قال لاخيه يا كافر وليس كما قال الا باء بها اذا لم يقل كما قال هذا المقول فيه ثم رجع فهو قائل نحن نخاف الله ان شاء الله ونتقيه فلا ياتينا عاقل ويرى ان مجرد النقد لمثل هذه المنكرات التي ادت بابنائنا الى هذا الانحراف يقول انكم تكفرون هذا الرجل لا والله ما هذا الله تفضل من المؤذن تفضل نعم الشاهد ان هذا الكلام وامثاله اذا قرأوا هذا الشباب واعطي لهم كتبه وكتبه فانهم سينحرفون بسببه وهذا الرجل حقيقه يعتبر في هذا العصر من ابرز العاملين والتكفير وقد شهد عليه بذلك منهم من جماعته اهل جماعه الاخوان المسلمين فاستمعوا الى ما قاله هؤلاء فهذا الاستاذ كريم عبد الخالق وهو احد قاده الاخوان فانه يقول عنه في كتابه الاخوان المسلمين في ميزان الحق في صفحه 15 ولا يقول ان نشاه فكر التكفير وهو من الاخوان هذا الرجل فشهد شاهد من الاخوياء ما علمنا من عالية من نفس الجماعة نعم هو من عموم المسلمين لكن ما يقع لا الوهابية ولا السعوديين إننا من على التنظيم
Allah 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 اللهم صل على محمد.
فهذا كما قلت الاستاذ فريد عبد الخالق وهو من جماعته من جماعه الاخوان المسلمين يبحث في كتابه الذي الفه بعنوان الاخوان المسلمون في ميزان الحق صفحه 15 يقول ان نشاه فكره التفسير بدات من بعض شباب الاخوان المسلمين في سجن القناطر في اواخر الخمسينات وبدايه الستينات يعني بالميلاد لانهم تاثروا بفكر سيد قطب وكتاباته واخذوا منها ان المجتمع في جاهليه وانه قد كفى حكامه الذين تنكروا لحاكميه الله بعدم الحب بما انزل الله. طيب هذا الحكام والمحكومين قال ومحكوميهم اذ هم رضوا بذلك فالحكام كفار لانهم تنكروا عن الحاكميه والمحكومون كفار لانهم رضوا بحكم هؤلاء الحكام فصارت المجتمعات كلها كافره. ويشهد ايضا عليه الدكتور يوسف القرواني وهو مشهور من جماعه الاخوان وهو معلوم للجميع اكثر الناس يعرفه فانه يقول في كتابه اولويات الحركه الاسلاميه قرات فيها الاثر يقول في هذه المرحله يعني الخمسينات والستينات ظهرت كتب سيد الفقه التي تمثل المرحله الاخيره من تفسيره الذي ينبع بتفسير المجتمع واعلان الجهاد على الناس كافه. فافادنا هذا النص ثلاث فوائد. الفائده الاولى ان يستعرض من الجماعه ليس من خارجها. الفائده الثانيه ان هذه الكتب تمثل الفكر الاخير الذي توفي عليه الصحف. الفائده الثالثه ان هذا الفكر ينبع بتكسير المجتمعات واعلان الجهاد على الناس كافه. ارجعوا الى كلامي في صفحه 10 من كتب يرجع انا اعطيكم الصفحات وارجعوا فان وجدتم خلافه بحرف فلكم. الشاهد هؤلاء يشهدون يشهدون عليه وهم من جماعته في التنظيم. فاذا كان هؤلاء قد شهدوا عليه فكيف بعد ذلك تورد الينا هذه الكتب وكيف يخدع شبابنا بان ينصحوا ويوجهوا الى قراءه هذه الكتب. اذا غرست هذه الشجره فماذا ستثمر الا هذه الثمره التي نحن نجنيها في هذه الايام. تكفير ثم تكفير تكفير ثم تكفير تنفير عن العلماء ثم بعد ذلك تكفير المجتمعات ثم خرج عليها وجهات لا تكفير. فهذه هي النتيجه الحتميه تنفير ثم تكفير ثم تكفير والعياذ بالله. وهنا ياتي ايضا تسرب هذا الفكر ليس من الان وانما في القديم فقد دخل علينا في بلادنا منذ ان اجتهد الاخوان المسلمون في بلادهم في مصر ففتحت لهم هذه البلاد ذراعيها واستقبلتهم وآرتهم ونصرتهم واكرمتهم وانزلت كبراءهم في المكان الاجل. وللاسف ما راوا حق هذه النعمه والاحسان حق رعايتها بل تغلغلوا في ابنائنا واخذوهم على حين غفله منا فربوهم جزاء الاحسان اليهم اساءه لله. فنعوذ بالله من كفران الجميل. فقد تسرب هذا الفكر الينا من هذا التاريخ او في هذا التاريخ وربي عليه شبابنا من ذلك التاريخ حتى اصبح كثير منهم يشار اليهم اليوم بالدعاء او بقاده الصحوه او بدعاه الصحوه وهم من بني جلدتنا ممن يسمون بالدعاء كما قلت لكم او قاده الصحوه او سموهم ما شئتم. فهذا مثلا واحد منهم في محاضرة له مسجلة بعنوان يا لجراحات المسلمين. يقول فيها وهذه المحاضرة قد نشط لتوزيعها بعشرات الآلاف في أيام غزو الحصير. يقول فيها الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات إيمانية. الرايات المرفوعة الرايات المرفوعة في اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات إيمانية. في طول العالم وعرضه الإسلامي وعرضه إذا كانت كلها إيمانية إيش معنى هذا؟ معناها العالم الإسلامي كله كفار طولا وعرضا. وهؤلاء من بني جلدتنا للأسف. ويقول أيضا في محاضرة الله بعنوان الأمة الغائبة فالشعوب الإسلامية تعيش في واد وإحصانها يعيشون في واد آخر. لماذا؟ قال لأنهم لا يؤثرون عن حقيقة مسائلها التي في قلبها ولا نعم ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسب إليه. هؤلاء ما يمثلون هذه الأمة ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسبون إليه. فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. الأمر الرابع وهو دخول بعض الغساسين في صفوفنا وانبساطها حيث صور بالناس أن أصحاب هذه الكتب وأصحاب هذه الأفكار التي أسمعتكم منها بالحرف وأعطيتكم صفحاتها أنتم ترجعوا إليها. هؤلاء الذين تسللوا في حين غفلة منا خدعونا بل وللأسف دخلوا حتى في بعض مناهجنا التعليمية. فصوروا لنا هؤلاء الذين شهد عليهم وسمعنا بأنهم تكفيريون صوروهم لنا في بعض مناهجنا في المراحل الدراسية وإن كنتم فرقوا الحدث في السنة الأولى الثانوية في وزارة التربية والتعليم قد أصحى للحق هذا الحق. يصورون هؤلاء بأنهم مجددون وبأنهم مجاهدون. قال الله العجب هؤلاء مجددون ومجاهدون من؟ مجددون نعم لكن بفكر الخوارج ومذهب الخوارج ومجاهدون نعم لكن لمن؟ لنا نحن المسلمين. والدليل على ذلك ما ترونه يوم تفجر مجمع سكني ويوم تفجر مجمع حكومي ويوم يعتدى على مجمع اهله مستعملون دخلوا بامان من سلطان المسلمين في هذه البلاد ولا يكون لجهاد بأهله ويوم يقتلون ابنه وابنه واخي واخاه وابي واباك وعمي وعمك من رجال الامن. سبحان الله رجال الامن يا مسكين انت تنام في بيتك بملء جفنين وهم ساهرون بامر الله وتوفيقه وعنايته وحرص الله فوق ذلك كله وحمايته لنا ساهرون على امننا. ارايتم لو كانت البلاد فوضى كيف تكون الحياه؟ اتؤدى الجماع؟ اتؤدى الجماعات؟ اتقام اعياد؟ ايحج الى بيت الله الحرام؟ أتقام حضارات؟ أيقوم عمران؟ أيقوم تجارات؟ لا والله فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم السلطان الذي نشر الله بسببه الآن فليقتل هؤلاء رجال الأمن بسبب إيه؟ بسبب أنهم يرون أن هؤلاء كفار. والآن كما قلت لكم السبب المعلوماتية موجودة من أراد أن يدخل فليدخل يجد مواقع هؤلاء المتكلمين صريحة ويجب تكفيرهم لي هؤلاء الذين ذكرنا من رجال الأمن أو العلماء أو الحكام أو غيرهم يجدها صريحة. فالشاهد هذا هو السبب الرابع. والسبب الخامس بعد ذلك الانخراطات الكثيرة في التنظيمات السرية. التنظيمات السرية التي تقوم في غفلة من الناس وفي بعد عن الأنظار يتعطف اليه السبب. يقول علي عثماوي في كتابه التاريخ السري لجماعه الاخوان المسلمين صفحه 94 و95 و99 واسمعوا هذه العباره. وكان سيد قطب بعد ان سالنا عن عدد الافراد الذين في ايدينا واخبرناه انهم حوالي 300. قال يرى ان 30 منهم على الاقل سيكونون قادة مبرزين او ايجابيين اكثر. وقال يعني في الكتب يجب ان نبعد عن هؤلاء 70 او ان نعمل على اعطائهم جرعات اكثر من الفكر. هذا كلام سيد. او ان نعمل على اعطائهم جرعات اكثر من الفكر وان نبدا بتدريب هؤلاء تدريبا خفيفا حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكونوا قادة للعمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب. يعني إخراج التفكير للقواعد. يقول تمت إعادة تشكيل المجموعات وكانت المجموعة ما بين 2 إلى 3 إلى 5 أفراد. واتفق على أن يكون لكل 5 مجموعات قائد. وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها. وبهذا نتمكن من حجم أي مجموعات يتم اكتشافها أو القبض على أحد أفرادها بتعريف المسؤول عن هذه المجموعات. وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله. وأهم هذا الكلام لست بحاجة إلى أن أدلل لكم عليه، لأن ما يراه الآن في الشاشة ونقرأه في الصحف واضح في مصداق هذا. فاعترافات المعترفين انهم كانوا يقرؤون كتب الظلال وانهم كانوا يشكلون عنهم مجموعات وانهم كانوا يخرجون بهم في رحلات خلوية وانهم ياخذونهم في قلعات سرية كافية اظن عن ان اقول لكم عليها الشهادات والنقل واطول على اسمائكم بذلك. الامر بعد ذلك السادس الذهاب الى الجهاد في افغانستان. وهذا الامر نحن لا نقومه طعنا في الجهاد. الجهاد اعظم شعائر الاسلام وهو ذروة الاسلام. ولكن ما هو الجهاد؟ الجهاد الشرعي الصحيح الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ودونه علماء الشريعة المؤتمنون على الفقه في دين الله جل وعلا. هذا الجهاد بقسمين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. لا ينكره من يتعلم فضلا عن العالم ولله الحمد. فأقول إن الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان كان مرتعا خصبا لتلقي هؤلاء الشباب، فتلقوهم واحتضنوهم واحتوتوهم وربوهم على أفكارهم. والكتاب الذي ذكرته لكم في أول الكلام كشف الجزء علماء إبليس جاء لديه شخص من أفغانستان ممن كان في مخيم الأنصار، ومخيم الأنصار هو مخيم القاعدة. جاء لديه وكان متعثرا به فلم أذن به حتى فتح الله عليه وأسلم الكتاب. وأخذته بنفسي إلى الشيخ عبد العزيز وقلت له يا شيخنا هذا الكتاب كيف وكيف وكيف وكيف، وطلعته عليه فقال والله يا شيخ محمد ما كنا نعلم هذا. قلت قل يا فلان حدث الشيخ بما يجري في هذا المعسكر انه مخيم اسامه بن لادن، حدث بما يجري. الشاهد هذا الكتاب كان مقررا في اعطائه للناس على هذه الدرجات. الدرجه الاولى للشاذ السعودي، الدرجه الثانيه للشاذ العربي الخليجي، الدرجة الثالثة للشاذ العربي غيرها، الدرجة الرابعة للشاذ المسلم. وهذا الكتاب هو الذي سمعناه. أما بعد فإننا بحمد الله ويقول فيه حتى جاء عمود الصفر ورأس النظام وصاحب مسيرة التبريرات لحكام الفهود عبد العزيز بن عبد الله بن باز عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا كان يقول مثل هذه الكتب في الجهاد لماذا سيرجعون علينا؟ وأنتم تشاهدون اعترافات هؤلاء منذ تقدير العلوية أنهم ذهبوا إلى أفغانستان وبدأ أن يجاهدوا علموهم هذا الفكر المنحرف فرجعوا يجاهدوننا نحن فحسبنا الله ونعم الوكيل. السبب الثاني من هذه الأسباب السبب السابع من هذه الأسباب الأمن من مكر الله جل وعلا. وذلك أننا والله كنا نسمع من صغرنا تركض بالصغر ليس الطفولة لا في سن الثانوية كنا نسمع بعض أشياخنا الناصحين وهم ينصحون لبعض من ينصحون كان يقول يا شيخ لا يهديك أنت في بالك حمل عيالنا مشوا على التوحيد وتردوا عليه على صحيح يا شيخ لا يمكن يوم من الأيام هذا الكلام يقول يا شيخ أنتم تبالغون سبحان الله ألم يقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا في كتاب التوحيد وقد ذكر قول إبراهيم التيمي رحمه الله حينما ذكر قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجرمني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي فمن يعمل البلاء بعد إبراهيم من يعمل البلاء على نفسه مع ذوي الإخوان والدليل على ذلك قال الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وكيف تدعو عباد المؤمنين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشه وام سلمه في المسند وغيره هو حديث صحيح يا مقلب القلوب خليك ترجع على دينك جاء في المسند عن عائشه وعن ام سلمه انهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثرنا تدعو بالقول يا مقلب القلوب خليك ترجع على دينك قال عليه الصلاه والسلام الم تسمع لي قول عباد الله المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا عائشه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه قال إني لا أشهد بعد ذلك لا أشهد لأحد بشيء بعد كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القلب أشد تقلبا من الخدر استجمعت غليانا الخدر إذا كان استغلي ورمت فيها خطا كيف يكون غليانها؟ بكل في اللحظة الواحدة عشرات المرات تتغير فالقلب أشد تقلبا من هذا من هذه الخدر وقد استجمعت غليانا السبب الذي يليه وكم الثامن السبب الثامن بارك الله فيكم هو الانقياد عن العامة بأمر خاص وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا رأيت اثنين يتناجيان دون العامة بشيء فاعلم أنهما على تأكيد ضلالة فرجعوا إلى الأشعرية فأقول في اعتقاد أهل السنة وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر عند ابن أبي عاقل في السنة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسمع والطاعة والجماعة وعليك بالعلانية وإياك والسر وإياك والسر فالسريات هذه ما تكون في شيء إلا حرفت أهله نسأل الله العافية والسلامة ولعلي أكتفي بهذا القدر وفيه كفاية إن شاء الله ومصنع لمن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية وهنا أقول وأنبه إن الأمر مع ترى الإقامة جد خطير فلا بد أن نحكم بأمر لهم وهو مراعاة كل واحد منا لأبنائه ولمن ولاه الله عليهم من ذوي قرابته فإنه كما تعلمون لو نظرتم بالأمس في جريدة الشرق في قسم المحليات قصة والد مع ولد له أسماه مرادا لو نظرتم له كيف تتبعه وقد ساد عن الحيرة مع هؤلاء لتعجبتم فالله سبحانه وتعالى يتدارك من ساعة بفضله ورحمته بهذا السبب وهو السبب التاسع ألا وهو تفكر كل والد لمن ولاه الله عليه فيجب ألا يقصر في هذا الجانب فإذا شك فليعلم وإذا كان كذلك فإن الأمر يوجب عليه أن ينظر في ابنه مع من يقرب ومع من يدخل فينظر إلى قرينه وينظر ماذا يقال له فإن هو فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيحميه بفضله جل وعز ورحمته ثم بذكر هذا السبب أسأل الله سبحانه وتعالى بأن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يمن علينا وعليكم جميعا، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما ظهر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وقيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يسبق علينا هذه النعمة الوارثة، وأن يحسن فينا شرعه، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبارك لنا في ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يكفينا هؤلاء المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
What was the الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذكر منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إنه لا يخفى علينا جميعا ما يعيشه العالم الإسلامي اليوم من بلايا ومحن وفتن ورزايا حلت بأمة الإسلام ونسب بسببها الاسلام الى كل زور وبهتان وباطل واستري عليه وانفق به ما لم يكن منه وسمها فصائغا ولقح نقائها وبهائها امام الناس في طول العالم لحربه وما ذلك إلا بسبب تصرفات أقوام قد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وحذرناهم قبل أن يظهروا علينا وأنذرنا شرهم ووصفهم لنا ووصفهم غاية التوحيد فصلوات الله وسلامه عليه ان هؤلاء القوم لا شك انهم شعروا او لم يشعروا قد اساءوا للاسلام ومكنوا باعداء منهم ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على امره ومظهر هذا الدين بعز عزيز وذنبه فله الحمد سبحانه وتعالى على فضله وجميل منته سبحانه جل وعلا ايها الاخوه المسلمون
انه قد سبق في لقاء ماض ان تكلمنا في هذا المسجد المبارك اول مسجد اسس على التقوى مسجد قباء في هذه المدينه النبويه الشريفه تكلمنا في العام الماضي في قريب من هذا حينما حدثت الاحداث الماضيه في التفجيرات الآثمة التي حلت في مدينة الرياض فتكلمنا في علم على حكم هذه التفجيرات وبينا حرمتها في شريعة الإسلام من عشرة أوجه واليوم وإذ واصل هؤلاء الحوادث المالقون واصلوا سيرهم في طريقهم المعروف وركبوا رؤوسهم وأطاعوا الشيطان وأبوا إلا أن يزهق الأرواح ويتلف الحرب والنسل ويجعلوا في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فزاد صوتهم واستثقل أمرهم فكل يوم نسمع ظهورا لهم وخروجا في حادثة من الحوادث وإلى الله المستجاب فكان هذا كله من الموجب لهذه السنة التي أوصيها على إخوان المسلمين وأطرحها بين أيديهم والحامل عليها والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الحامل عليها والله والنصيحة لكم معذرة الإخوان ولعموم من يبلغهم هذا السلام مسجلا عسى الله جل وعلا ان ينفع بها من اراد له الهدايه والانتفاع وما ذلك الا عملا بقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم من حديث سليم بن عوف الداري رضي الله عنه الدين النصيحه ثلاثه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رواية عنه إن هذا الحديث يعني حديث سليم الداري الدين النصيحة إن هذا الحديث من الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الفقه فقال رحمه الله الفقه يدور على خمسة أحاديث الحلال بين والحرام بين وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهذا الذي يجعل الناس يزارون حيث أتى هذا الحديث حديث الدين النصيحة أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام وصدق رحمه الله تعالى فإن من عمل بهذا الحديث ما يزيد أمرا نافعا لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين فهو كما قال الإمام أبو داود رحمه الله ومن هذا المنطلق فإنني أقول إن ما يحدث في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرسالة المملكة العربية السعودية في هذه الآونة الأخيرة من هذه التفجيرات وهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الإفسادية إن ذلك كله من البلاء العظيم فقد ابتلى الله جل وعلا كما ابتلى من قبلهم بهؤلاء الخوارج المالقين المفسدين ليرى سبحانه وتعالى صبر عباده وليرى تحملهم وليرى جل وعلا من يقوم بامر الله جل وعلا في هذا الباب ومن يجل عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. وابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين واختباره له تارة يكون بالسر ليرى سبحانه وتعالى ستره، وتارة يكون بالضر ليرى سبحانه وتعالى ستره. فصارت حينئذ المحنة والمنحة جميعا من الله بلى. المحنة بلى تحتاج إلى الصبر، والمنحة والعطية والهبة والفضل بلى يحتاج إلى شكر. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر. والقيام معظم الإخوان بحطاط الصبر أيسر من القيام بحطاط الشكر. المحنة الصبر عليها أهون من القيام بحطاط الشكر، كما قرر ذلك أهل العلم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كما في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالشر فتنة، والابتلاء بالخير فتنة، وإلى الله سبحانه وتعالى يرجع الجميع ليرى جل وعلا الصابر والكافر. فيصيبهما ويرى الناقص على عقبيه والأسر البطر، فيعاقبهما سبحانه وتعالى إن لم تدركهما منه رحمة جل وعلا. ومما يدل على أن المهنة بالسراء أعلم ما خرجه الإمام الترمذي في جامعه، وعبد الله بن المبارك في الجن في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فطهرنا، وابتلينا بالسراء فلم نحدث. خرجه الترمذي وقال حديث الحسن، وهو كما قال حديث الحسن. أيها الإخوة الكرام، إن العبد قد يتأثر وقد يتضجر من هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين، ولا شك لأن النفس لا تريد البلاء، ولأن النفس إنما تريد العافية دائما. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى بلا ذلك كله، فابتلاؤه لنا بهؤلاء المفسدين المجرمين وما يترتب على أفعالهم السريعة القبيحة من ضرر على الإسلام والمسلمين في بلاد الإسلام وفي غيره، أن هذا من أعظم المصائب في هذه الأزمنة. والفساد معظم الإخوان محرم في جميع الشوارع، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. تعلق سبحانه وتعالى هذا الأمر وهو السعي بالإصلاح بالأرض علقه على أهل الإيمان الحق، فمن كان مؤمنا حقا منتقلا لأوامر الله جل وعلا فإنه يسعى بإصلاح الأرض وإمارتها ولا يسعى بإفسادها. ومن كان على عكس ذلك فإنه ما تدري الآيات والنذر عن قول الله يؤمنون. وما هذا إلا لأن الإفساد في الأرض بعد الإصلاح أكثر ما يكون على العباد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الآنفة في الذكر. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله كما قلنا في مقدمة أخينا سيكون حديث عن الأسباب والدواعي التي أدت بهؤلاء الناس ودفعت بهم وهم أبناؤنا للأسف للانزلاق في هذا الطريق المهلك الخطير. والتفرحوا لي وفقني الله وإياكم بشيء من الصراحة والمصارعة بيننا لأن الأمر جد خطير ويحتاج إلى هذه المصارعة. وذلك لأن هذه المصارعة توقف إخواننا ممن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الانتفاع توقفهم على أساس البلع. وهذا هو النصيحة لأن النصيحة أن تبين المرض للمريض وأن تبين الداء للمريض وأن تقف الدواء فيكمل حينئذ معرفة الداء والدواء. ومن أراد الله له الخير والهداية فإنه يأخذ الدواء المناسب المناسب لهذا الداء. والله كما قلت ما الحامل على ذلك كله إلا النصيحة فيما بيننا فلنعرف هذه الأسباب ولنسعى جميعا في علاجها. فأقول وبالله التوفيق وأسأله جميعا لنا جميعا الهداية والمغفرة والفقه في الدين. إن هذه الأعمال الإفسادية والأقدار الخارجية المنحرفة عن سواء الصراط لم تكن عفية ثم أصبحت طبيعة خاصة عن غير سبب. لا بل ولم تكن كما يقول بعض من تكلم محاولا تقرا الحقيقة والله حسبنا عليه إنها إنما صدرت عن أفراد غرباء شاذين عن المجتمع في فكرهم ونحو هذه العبارة. لا بل إن الحقيقة التي أثبتتها الاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها كل يوم ونقرأها كل يوم من لم يكن راغبا فإنه يكون سامعا ومن لم يكن سامعا فإنه يكون سامعا ومشاهدا عبر الأجهزة المصورة. أقول الحقائق والاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها ونقرأها أثبتت خلاف هذه المقولة. فالحقيقة أن هناك أسباب مجتمعة أدت إلى ظهور مثل هذه الأسباب المنحرفة وهذه التصرفات الخارجية التي ظهرت بين صفوف الشباب خاصة مما أدت به إلى البعد عن صراط الله سبحانه وتعالى السويس والارتكاب لهذه الأعمال الإرهابية كما نسميها نحن ونسميها الناس اليوم. وإليكم أيها الإخوة ذكر أهم هذه الأسباب. وإن كان قد تحصل عندي 15 سببا رئيسية لكن إليكم أهم هذه الأسباب قبل 10. السبب الأول وهذه العمليات التي في الحقيقة تمثل مذهب الخوارج في أظهر صورة السبب الاول هو الجهل، فان الجهل بشرع الله ودين القوانين يفهم التلبيس على الناس الجاهلين بهذا الدين، وماذا الا بسبب قله ذراعته في علوم الشريعه، علوم الشريعه السابعه التي بعث الله بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فجعلوا هؤلاء بالعلم الشرعي جعلهم يتخبطون وتماما على هؤلاء المالكين، سهل عليهم ان يجتنفوهم وان يجتنوهم عن الصراط المستقيم. ولهذا نشاهد جميعا هؤلاء حينما يعرضون على شاشات التلفاز او على صفحات الجرائد والمجلات، نشاهد ان كثيرا منهم اعمالهم خطيره ما بين الرابعة عشر إلى العشرين، وربما وصل إلى الثلاثين، والذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والعشرين إلى الثلاثين كانوا قد أخذوا قبل هؤلاء الصغار، الحدثاء الأسنان، السفهاء الأحلام، قد أخذوا من قبل من قبل هؤلاء الخوارج في كل مذكرة كما أخذ هؤلاء اليوم في كل مذكرة. فربطوهم على منهج الخوارج واستدلوا لهم بالآيات التي نزلت في الكفار وهم لا يفهمون معناها ولا دلالاتها الفكرية، ونزلوها لهم على المسلمين، ولذلك أقنعوهم أنهم هم أبطال الإسلام وأن الإسلام ينتظرهم وينتظر تضحياتهم من أجل إقامة دولة الإسلام كما زعموا. وقال الله جل وعلا إذ يقولون ثم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في حديث معاوية رضي الله عنه المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضل التفقه في دين الله جل وعلا، ومقامه أن من لم يتفقه في الدين ويتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الجواب فقد ظلم الخلق. ولهذا جاء في زيادته على هذا الحديث في اخره خرجها الخطيب البغدادي في فقيه والمتفقه، جاء في اخره قال ومن لم يتفقع في الدين لن يبالي الله به، ومن لم يتفقع في الدين لن يبالي الله به. ولكن بسبب هذه الزياده ضعف. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لكن المعنى صحيح، لان من لم يعرف امور الدين لا يكون فقيها ولا قادر فقه، فيصح ان يوصف بانه ما اريد به الخير. وفي هذا الحديث معشر الاخوان بيان ظاهر كما قال العلماء لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في دين الله جل وعلا وشرعه المطهر على سائر العلوم. فإذا لم يكن المرء متفقها في دين الله عالما بشرعه فإنه يسهل حينئذ على هؤلاء أن يلبسوا عليه دينه، لأنه لا عقيدة لديه يقاومهم بها ولا معرفة عنده يجادلهم بها، وإذا كان كذلك فيقوع له في انتخاب الإنسان ويعلمه بأنه لا يمكن لهم أن يسيطروا على هؤلاء الشباب إنهم جهلوا عن الشباب. إذا كانوا جهالا قد علم هؤلاء المجرمون أنهم لن يسيطروا عليهم إذا جهلوا إلا بالسبب الثاني وهو تنفيرهم لهم عن العلماء، لأن الشارع إذا لم يكن عالما وجاء الأمر المشكل عليه فإلى ما سيتجه؟ يتجه إلى العلماء، يتجه إلى الشيوخ، يتجه إلى الفقهاء المحدثين المفسرين حملة الشريعة، علماء الشرع المطهر عباد هذا الدين في سلامين الجن والإنس، فيسألهم فإذا هو سألهم ألا يشكل عليه بين له وقصف له الإشكال ورفع عنه النفس، فبعلم هؤلاء بأن الشباب وإن لم يكن عندهم علم سوف يتجهون إلى أهل العلم ويسألونهم عن مثل هذه الأفكار التي يقذفونها على قلوبهم ويلقونها إلى أسماعهم، خافوا من ذلك فجعلوا بينهم وبين العلماء حدا مليحا، فنكروا هؤلاء الشباب عن العلماء، وذلك حتى لا يتصلوا بهم فيسألوهم عما يطرحه هؤلاء الخوارج عليهم من الأفكار المنحرفة ومن الشبه التي يلبسون بها عليهم، لأنهم يعلمون كما أسلفت علم اليقين إمارة هؤلاء الشباب على العلماء وسألوهم وبينوا لهم ما يلقى على أسمائهم، فإن هؤلاء الأعلام مناقبهم لله ولرسوله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أقول إن هؤلاء العلماء الأعلام سيوضحون لهم الأحكام ويكشفون عنهم هذه الشبهة، وهذا هو الذي يفسد على هؤلاء الخوارج تربيتهم لهؤلاء الشباب، واستمعوا إلى نموذج قديم لأسلاف خوارج الموت وهم أربعة ما كان قبل 1400 سنة، استمع إلى هذه القصة العظيمة التي خرجها مسلم في صحيحه، فإن فيها والله عبرة لمن أراد الله له الاعتبار. هذه القصة فيها مناظرة العلماء، علماء الشريعة النبوية والملة المحمدية من الذين تأثروا بمذهب الخوارج، وكيف نفعهم الله جل وعلا بهذه النصيحة والمناقشة منذ البداية. خرج مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقيه، وهو يزيد بن سهيل الفقيه أبو عثمان الكوفي، وإنما قيل له الفقير لأنه كان يكفي في طه ظهره، كان به مرض في ظهر ظهره، يعني ما نسميه نحن الآن بلغة الطب الحديث الانزلاق أو الجسم أو نحو ذلك، فسمي للفقير للمرض في ظهر ظهره. خرج مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، وكان قد تأثر بمذهب الخوارج كما سيأتي معنا وصفه لذلك بنفسه، وهو ثقة رحمه الله، روى عن جابر بن عبد الله وروى عن ابن عمر وروى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وكان قد صرف بمذهب الخوارج ثم رجع عنه كما قال العلماء، رجع عنه بفضل الله ثم بسبب جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهما. فلنستمع إلى يزيد الفقير ماذا يقول في قصته التي خرجها مسلم في صحيحه. قال رحمه الله: رايت الثبت للراي من راي الخوارج. قال النووي معنى شغفني اي نطق بصغاف قلبي. شغفني نطق بصغاف قلبي. ورأى الخوارج هو انهم يرون ان اصحاب الكبائر مخلدون بالنار فلا يخرجون منها. قال يا ابن الفقير فخرجنا في عصابة ذوي عدل نريد ان نحج ثم نخرج على الناس. قال النووي خروجهم على الناس يعني يخرجون عليهم في الحج مغيرين مذهب الخوارج. قال فمررنا على المدينة هذه المدينة النبوية فليس غريبا ايها المسلمون ان يحارب علماء السنة لان فيها خوارج فقد حاربهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من عهد جابر بن عبد الله ومن عهد ابي سعيد ومن عهد عبد الله بن عمر والله يقولون لنا ولأسلافنا ما يقولون مما تسمعونه تارة يقولون حمية وتارة يقولون جواسي وتارة يقولون مباحث وتارة يقولون جامية وتارة وتارة إلى غير ذلك. فهل لعلماء السنة الذين سلفهم جابر بن عبد الله بين في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يزيد فمررنا على المدينه فاذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالسا الى ثانيه يعني من صلاه المسجد النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو قد ذكر الجهنميين يعني الذين يدخلون من عصاه الموحدين جهنم عافانا الله واياكم ثم يخرجون بعد ذلك بفضل الله ورحمته بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فداه ابي وامي. يقول فاذا هو يذكر الجهنميين فقلت له يا صاحب رسول الله يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ استنكر هذا الحديث استنكره انظر الى هذا الاسلوب في مخاطبته بجابر ولكن جابر رضي الله عنه حلم عليه وصبر قال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته. ويقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ يعني انتم تخالفون الايات فما عرف الا القران المسكين في اول امر. فقال له جابر اتقرأ القران؟ قال قلت نعم. قال هل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فقال فانه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال يزيد ثم نعت يعني جابرا ثم نعت وضع الصراط ومرض الناس عليه. قال واخاف الا اكون حفظه يعني يزيد يخاف الا يكون حفظه هذه الروايه الا انه حفظ شيئا واحدا. قال غير انه قد زعم وزعم هنا بمعنى قال كما بين ذلك العلماء غير انه قد زعم يعني جابر ان يوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها. قال فيخرجون كانهم عيدان السماكن اعياد السلسل اذا خلعت وهي حمراء ثم ربطت غزما ثم جعلت في السم لتجف حتى يسهل حل السلسل منها وجمعه بعد ذلك. كيف تكون عباد السماكن؟ تكون ظليه الى السواد نائله تجعل سرقت الى السم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الجانبيين بانهم يخرجون كانهم عباد السماكن. قال فيدخلون نهرا من انهار الجنه فيغتسلون فيه فيخرجون بعد اغتسالهم كأنه القراطيس، يعني لشدة بياضهم بعد اغتسالهم في هذا النهر وزوال ما كان عليهم من السواد الذي احترقوا به في نار جهنم والعياذ بالله. قال يزيد فرجعنا خرجنا المسجد. فقلنا والحفظ أترون السيف، يعني جابر رضي الله عنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، الباقي كلهم رجعوا. بسبب ماذا؟ بسبب مناظرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما لهم، فإنهم فهموا هذه الآيات التي نزلت في الكافرين فهموها على أنها في المسلمين أصحاب الكبائر العصاة. ونظروا إلى آخر الآية تارك السجدة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لتبين لهم أن الآيات ليست في أهل الإسلام، ليست في عصاة المسلمين الموحدين، وإنما هي في الكافرين المكذبين بالبعث. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين المنتقمون. فهذه الآيات في من؟ في المكذبين بالبعث، لا في العصاة الموحدين. فنفعهم الله جل وعلا بمناقشة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي معنى قوله رجعنا من حجنا، قال فرجعنا ولا والله ما خرج منا واحد غير رجل واحد. قال النووي معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج بل كففنا عنه وجبنا منه إلا رجلا واحدا منا فإنه لم يوافقنا بالالتفاف عنه. ويقول القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم يعني أن الله يتعهد بما حدثه به جابر رضي الله عنه وصرفه عن الخروج مع الخوارج لما كان آمرهم ما آمرهم من محبة رأيهم، يعني في أول الأمر. الله أكبر، ما أعظم بركة العلم والعلماء على الناس وما أحسن أثر ذلك فيهم. وها نحن سمعنا في هذه القصة كيف أنقذ الله يزيد الفقير وعصابته ممن جاءوا معه ومروا على المدينة بسبب هذا الصحابي الفقير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مع جابر بن عبد الله فكيف بالشباب في هذا اليوم مع العلماء؟ إن هؤلاء الخوارج يعلمون أنه لو أتيحت أو لو تركوا الباب مفتوحا للشباب ليغتسلوا بالعلماء لفسد الشباب عليهم ولما اعتنقوا آراءهم الخبيثة وأفكارهم المنحرفة ومذهبهم السيء الذي يدعون إليه. ولكنهم لما علموا ذلك حالوا بين الشباب وبين العلماء والرجوع إليهم، وذلك بتمثيلهم للشباب من هؤلاء العلماء بطرائق متعددة خبيثة ماكرة. وإليكم معشر الإخوان نماذج من مقاماتهم وقعودهم في العلماء حتى نكون جميعا على تقوى من ذلك، ونعلم أن الأمر كما قلت قبل قليل ما جاء هكذا عفويا بين عشية وضحاها، بل هو الله مرتب له ومدروس ومخطط له حتى يسر الشباب كما قلت عن هؤلاء العلماء، ولا يبقى أمامهم حينئذ إلا هؤلاء المنحرفين ومن تربوا على أيديهم وسيوفهم ودعاتهم الذين تبنوا واعتنقوا هذا الفكر فحينئذ يلجؤون اليهم فيقعون في فتاقهم ويعتنقون مذهبهم السيء الذي هو مذهب الخوارج. اليكم نماذج من هذه الشعوب، فمن هذه الشعوب طعنهم في العلماء بانهم عبيد للسلاطين وانهم اذناب لهم وتكفيرهم لهؤلاء العلماء والنباح حدثاء الاسلام كما قلت لكم بعثاء العلم يعود عليهم مثل هذا الباب، لكنما اذا نهدف بلباس الحق فمن ذلك ما جاءت من مجله السنه وهي منتشره وقد منعت لله الحمد من اول عدد ان تدخل الى هذه البلاد ولكنها تدخل مقومه تهريبا وقد جاء بعد ذلك هذه الالات اشهرها الاتصال عن طريق الشبكه التي تسمى بالانترنت فاصبح هؤلاء يطلعون عليها وعلى غيرها من هذه الكتب الباطله. ففي هذه المجله في العدد الثالث والعشرين منها صفحه 29 الى 30 فعلا في العلماء القديم حيث يقول صاحبه وقنف اخر يعني من العلماء يأخذون ولا يأخذون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم فاذا استعانت سادته الامريكان وهذا مقال كان ايام حرب الخليج في غزو الكويت فاذا استعانت سادته الامريكان انظر الحديث الى حسب الادله التي تجيز هذا الحال. من هم الساده؟ يعني الحكومه والعزيز عن العلماء. انظر العزيز الى حسب الادله التي تجيز هذا العمل الى ان قال واذا اختلف الساده مع الرافضه فذكر العزيز كلها الرافضه، يعني ان العلماء لا يتكلمون في اعداء الدين ومن انحرف عن الصراط الا اذا حصلت العداوه بين السلاطين وبين هؤلاء والا هم كافحون. كبرت كلمة تخرج من أبوابهم إن يقولون إلا كذبا. ويقول أيضا في العدد السادس والعشرين من المجلة نفسها يقول ولقد كان الرفق في القديم بسيطا، يعني سهلا، لأن الرفيق له سيد مباشر، أما اليوم فالرفق معقد ولا ينقضي عدده. فنبتهر أيها الإخوة فنبتهر إلى هذه العبارة، أما اليوم فلا ينفع عددي من الذين يتحدثون عن التوحيد. من هم يتحدثون عن التوحيد؟ انما هم علماء السنه في كل مكان وابرزهم واشهرهم علماء هذه البلاد. يقول لا ينفع عددي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد 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 العبيد وسيدهم الاخير نصراني. يعني العلماء هؤلاء عزيز 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 العزيز للسلاطين وسيد السلاطين الاخير نصراني في الولايات المتحده في حين. فالشاهد مثل هذا الكلام حينما يقراه الشباب ويسمعون ما قاتله مما ستسمعون بعده يفقدون ثقتهم باهل العلم والفضل. ومن ذلك ما جاء في كتاب حديث اخر مثله، وانا بنفسي قد اسلمته لسماحه والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شهر اثنين من عام 1402 في منزله في الطائف، ورغم ذلك من كتاب اسمه النفس تنبيه علماء الدين. يقول فيه مؤلفه اما بعد فاننا بحمد الله لا نرى اي دوله على وجه الارض تحكم بالاسلام، فنرى ان جميع الاحكام المرتدون كفرا وليس لهم في دين الله اي نصيب، الى ان قال وليس عندنا فرق بين فرد وخدام، الى ان قال ايضا وهذا هو الشاهد معنا مع العلماء حتى جاء عمود النفاق وراس الكفر وقائد مسيره عمود الكفر وراس النفاق وقائد مسيره التبريرات لحكام ال سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. انا بنفسي سلمته للشيخ رحمه الله في شهر اثنين عام 1410، يعني قبل 14 سنة الا شهر واحدة. فهذا الان اذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله راس الخبر وعمود النفاق، فما عسى ان يقال في من دونه حدث ولا حرج. الى اين وكذلك ما جاء في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعه يعني الرافضه والثوره الاسلاميه، وهذا المؤلف له من جماعه الاخوان المسلمين، والكتاب منتشر طولا وعرضا، بل انه فتح القاده الافريقيه توزيعا وتوزيعه الرافضه، لان اوصيك يقول في مصاحبه وهو من جماعه الاخوان المسلمين، يقول بعدما سمع اقوال حدث من قادة حركت جماعة الاخوان المسلمين في السنة على الرافضة ومن بينهم ابو الاعلى الموجودي، يقول تحدي فعلمهم على الاتباع ايها المسلمون مجاهد ورائد اسلامي عظيم كالموجودي، اما يقدمون البيعة والولاء لفهد ابن عبد العزيز امام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين وعلامات تحكم، والكتاب هذا موجه بكثره ويتناقضه الناس. وكما قلت لكم طاقه في القاره الافريقيه بالذات، وايضا من انواع طعنهم في العلماء امام هؤلاء الشباب بان العلماء لم تعد لهم وظيفه في الاعلان عن دخول الشهر في رمضان وخروجه. وفي هذا يقول احد الدعاة المدخولين على الساحه في فريق له بعنوان وقرار مع امام دار الهجره، يقول في بلاد العالم الاسلامي اليوم جهات كثيره جدا لم يبق لها من امر الدين، وقد تكون مسؤوله عن الفتوى احيانا او عن الشؤون الاسلاميه، لم يبق لها الا ان تعلن عن دخول شهر رمضان او خروجه. سبحان الله العظيم، ما بقيت مهمه للعلماء الا الاعلان عن دخول رمضان او خروجه، والبقيه ماتت ما لها وجود. فحينما يسمع الشاب الغير ابو 14 و15 و16 مثل هذا الكلام، ما عسى ان يظن في علماء الاسلام، ما يظن فيهم الا مثل هذا، لانه جاهل صغير ما تعلم فيعود عليه مثل هذا الكلام. وايضا يطعنون في العلماء بانهم علماء خواص، يعني تحصي على كتب الفقه وشرح لكتب الفقه، ما عندهم الا هذا. فاسمعوا ايضا لاحد الدعاة المسلمين على الساحة اليوم في قصيدة له بعنوان باع الحواس يخرج، فانه يقول في هذا الديوان كل ما شئت وقم فالدين لا يعرف العابد من صلى وقام، انت اكتيس من القربان معك، انت من احمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للاوغاد ما بين قدم مقرف يلوي الزمامة او دعي حاضر او قعد ثم في جرحا حدا ذات الكئام، لا تقاطعني بذي السيف ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، انت تحليفك للاموات لا انت الا مدرك رب السلام، كل يوم تفرح المبنى على مذهب التقليد سد السقطانة والحواس السوء اشغلت بها بينما خفت من الباب الحسام. يعني العلماء اشتغلوا بالتأليف والحواسي لما قابل مراجعة السلطان، والحواس السور اشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة، لا تقل شيئا لا تقل شيئا لا تقل شيئا سلاما، والفرد عمر فتوى مثلكم 50 عاما والسياسات هنا المحذورة لا تجعلوها بتنفيس الحطامة. هكذا يخاطب علماء الشريعة أرباب الفقه بالدين الناصحين لأمة الإسلام القائمين بحفظ هذا الدين السليم من كل باق عليه ومن كل من أراد أن يتسلل أسواقه. وأيضا من أنواع الطعون فيهم أمام هؤلاء الشباب المغفلين بأن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع وأنهم لا يعرفون إلا الكتب الصفر. فإذا ما نظرت في الأشرطة المنصرة القاطعة بهذا وقد أوصيت عدة محاضرات بعنوان فقه الواقع ومن أراد الاستماع لها فليقربها من التسجيلات وسيجد صدق ما نقول. وأيضا طعنهم في العلماء بأنهم أصحاب الخواصر وأنهم يدخلون في أبراج عادية. فما سمعنا في كثير من الأحيان وقرأناه في الصحف في الآونة الأخيرة ببعض هؤلاء الادعاءات المشهورين حينما قال إن علماءنا اليوم في أبراج عادية لم ينزلوا إلى الشباب ولم يخالطوهم في الساحة بل إن بعضهم لو طلبت منه أن يعد حكمة لما استطاع أن يتكلم. سبحان الله يحفظون عشرات الاحاديث مئات الاحاديث بل الاف الاحاديث بعضهم يحفظ وعشرات المتون فلا يستطيع ان يكلمه ولا يستطيع ان يحلل خطر. ان هذا لا فيه وعار يصدم هؤلاء المفسدون المجرمون بعلماء الشريعه وحراس الدين وحماه المله. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبناء على ما تقدم فهم اذا كان كما يذكرون على هذا الشكل ان العلماء بهذه المثابه فحينئذ ماذا يطرق هؤلاء العلماء امام الشباب؟ فرقوا ايضا لهم بان هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة كلها تماما. قال الصبر عليهم بعد ان طعنوا فيهم هذه القرون النجلاء صرحوا بعد ذلك بان هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة وعليه فلا توجد حينئذ مرجعيه يرجع اليها يرجع الى الناس. واستمعوا الى داعيه المكتوب اذ يقول في حوار حضرت معه مجلة الإصلاح الإماراتية إبان غزو الخير. ففي هذه المجلة العدد 223 صفحة 11 يقول هذا الداعية المشهور على الساحة اليوم يقول الأحداث التي حدثت في الخليج يعني غزو الخليج لم تجد على أنها كشفت النقاب عن حلم وأضواء خفية كان المسلمون يعانون منها وأثبت على أنهم ليسوا على مستوى مواجهة مثل هذه الأحداث الكبيرة. وكتبت كذلك استمعوا أيها الأخوة هنا إلى هذا النص جيدا وكتبت كذلك عن أحداث الخليج وكتبت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة موثوقة للمسلمين بحيث انها تحقر نطاق الخلاف وتستطيع ان تقدم له حلا جاهزا صحيحا وتحليلا ناضجا الى اخر كلامه. فاذا وصلوا الى هذه المرحله فحينئذ ماذا سيقول؟ الشباب انتهى اقتنع بان هؤلاء العلماء لا يصلحون واذا لم يصلحوا فلا مرجعيه. فاين المفر والمهرب؟ ان المفر والمهرب بطبيعة الحال نتيجة حتمية تلقائية مسلمة أن يرسلوا هؤلاء الشباب بأحوال هؤلاء يرسلون بأحوالهم فحينئذ يجلسونهم ويوجهونهم إلى الحركيين ممن يسمونهم بقادة الصحوة أو دعاة الصحوة أو الدعاة وهم يوجهونهم بدورهم إلى بوابة الهلاك التي يعبرون منها الى هذا الفكر الخطير الا وهو التكفير والتكفير والذي من اعظم اسبابه ما ياتي وهو الامر الثالث من اسباب هذه العمليات الا وهو قراءه الكتب المنحرفه. فاذا كان العلماء لا يصلحون وكتبهم لا يصلح فالمهر والمهرب الى من؟ الى هؤلاء الحركيين القاده ان يسمون عن قاده الصحوه دعاه الصحوه وهم سيوجهون عن بدورهم الى ما؟ لا يتوجهون الى الحواشي ولا الى كتب الحواشي ولا الى كتب الفقه ولا الى كتب الحديث. ما يوجهونهم الا الى كتب الحركيين، هذه الحركات الإسلامية كما يقال التي ظهرت على الساحة. فقراءة الكتب المختلفة التي تحمل اسم الخوارج على وهو فكر التفكير للمسلمين عامة كانوا ومحكومين، ومن ذلك مؤلفات هؤلاء الحركيين الثوريين، ومن أثرها كتب سيد قطب. ولا تعجلوا عليا، هذا معه شهادة بعض القول على بعض. من هذه الكتب كتب سيد قطب، وأثرها على الإطلاق في ظلال القرآن الذي يصيب به هؤلاء الشعاب الحركيون، ويحطون الشباب هؤلاء الأغمار على مراعاتهم، وهم لم يتحصنوا بالعلم الشرعي، ويحصونهم على العقوق عليهم فيقعون في اتفاقهم. وسأنقل لكم نصا واحدا مما جاء في هذا الكتاب يحمل فكر الخوارج القدامى بكل صراحه. يقول في المجلد الثاني في تفسير سورة الأنعام في صفحة 1057 عندي في الصفحة 14 دار الطرق، يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. تمام؟ يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى زين الأديان، ونفق أن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يرددون على المعاذ لا إله إلا الله دون أن يدركوا مقدورها، ودون أن يعيها أن يعيها ويعي ما دلت عليه وهو يرددها، ودون أن يبصر شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم، وهي مراد الألوهية سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذا الحق الحاكمية. ألا إن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، البشرية بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مجهول ولا واقع. وهؤلاء يعني الذين يرددون لا إله إلا الله المعذبون، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. فإذا كان المؤذنون عباد الله ما نفعهم ترديدهم بالأذان كل يوم وليلة 5 مرات، فما عسى أن يصير غيرهم؟ المؤذن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، هو مسلم لكن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، ومع ذلك الحج ولا يجد لا إله إلا الله. فحينما يقرأ الشاه الغر مثل هذا الكلام ما عسى أن يقول. الآن أوصيكم مصداق كلامي، فانظر إلى المحارم التي تقام بالكتاب الإسلامي، انظر اجعل إحصائية ليست عند مكتبة فقط، انظر كم يضع منها في خلال القرآن، أضعاف ما يضع من الكتب الأخرى. لماذا؟ لأن توجيهات هؤلاء العربيين للشباب إلى حال الكتاب وأمثاله، فحينئذ يهلكون بسببه. ويقول أيضا في معالم في الطريق 124 الى 26، واخيرا يدخل في اطار هذا المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها انها مسلمه، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الاطار، يعني في الجاهليه لا تدخل في هذا الاطار لانها تعتقد بالوهيه احد غير الله. لا، ما دخلت في هذا السبب، لا، لأنها تقسم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، لا، ولكنها تدخل في هذا الإطار، يعني في إطار المجتمع الجاهلي، تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله الى ان قال واذا تعين هذا فان موقف الاسلام من هذه المجتمعات اي مجتمعات مجتمعات المسلمين اسمعوا فان موقف الاسلام من هذه المجتمعات الجاهليه كلها يتحدد في عباره واحده انه يرفض الاعتراف باسلاميه المجتمعات هذه كلها وفرعيتها في اعتباره خلاص انتهى يرفض الاعتراف بفرعيه هذه المجتمعات ويرفض الاعتراف بانها مجتمعات مسلمه تفضل بانها مجتمعات مسلمه فاذا لم تكن مجتمعات مسلمه فهي جاهليه الشاهد هذا كلام قاله هذا الرجل في كتبه ونحن ابن حجر منه ليس معنى ذلك كما يقول بعضهم اسال جارا اما لا نكفره لا والله هو قد اخضع الى الله وعمله بين يدي الله ونحن لو كفرنا شخصا بجهله وظلمه لما حل لنا ان نكفره لانه ان لم يتق الله فينا فنحن نتق الله فيه وفي انفسنا قبله لاننا سنوقف بين يدي الله وتكتب شهادتنا وسنسال ونعلم علم اليقين ان من قال لاخيه يا كافر وليس كما قال الا باء بها اذا لم يقل كما قال هذا المقول فيه ثم رجعت على القائل نحن نخاف الله ان شاء الله ونتقيه فلا ياتينا عاتي ويرى ان مجرد النقد لمثل هذه المنكرات التي ادت بابنائنا الى عدم الانحراف يقول انكم تكفرون هذا الرجل لا والله ما هذا الله تفضل من المؤذن تفضل نعم الشاهد ان هذا الكلام وامثاله اذا قرأوا هذا الشباب واعطي لهم كتبه كتبه فانهم سينحرفون بسببه وهذا الرجل حقيقه يعتبر في هذا العصر من ابرز العاملين والتكفير وقد شهد عليه بذلك من هم من جماعته نحن جماعه الاخوان المسلمين فاستمعوا الى ما قاله هؤلاء فهذا الاستاذ خليل عبد الخالق وهو احد قاده الاخوان فانه يقول عنه في كتابه الاخوان المسلمين في ميزان الحق في صفحه 15 والاخر يقول ان نشاه فكر التكفير وهو من الاخوان هذا الرجل فشهد شاهد من الاخوياء ما علمنا من اهلها من نفس الجماعه نحن هو من عموم المسلمين لكن ما يقع من الوهابيه ولا السعوديين اننا من هذا التنظيم
Allah 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 Allah
فهذا كما قلت الاستاذ فريد عبد الخالق وهو من جماعته من جماعه الاخوان المسلمين يبحث في كتابه الذي الفه بعنوان الاخوان المسلمون في ميدان الحرب صفحه 15 و100 يقول ان نشاه فكره التكفير بدات من بعض شباب الاخوان المسلمين في سجن القناطر في اواخر الخمسينات وبدايه الستينات يعني بالميلاد لانهم تاثروا بفكر سيد قطب وكتاباته واخذوا منها ان المجتمع في جاهليه وانه قد قطع حكامه الذين تنكروا لحاكميه الله بعدم الحكم بما انزل الله. طيب هذا الحكام والمحكومين قال ومحكوميهم اذ هم رضوا بذلك الحكام كفار لانهم تنكروا عن الحاكميه والمحكومون كفار لانهم رضوا بحكم هؤلاء الحكام فصارت المجتمعات كلها كافره. ويشهد ايضا عليه الدكتور يوسف القرواني وهو مشهور من جماعه الاخوان وهو معلوم للجميع اكثر الناس يعرفه فانه يقول في كتابه اولويات الحركه الاسلاميه صفحه 110 يقول في هذه المرحله يعني الخمسينات والستينات ظهرت كتب سيد الثقف التي تمثل المرحله الاخيره من تفسيره الذي ينبع بتكفير المجتمع واعلان الجهاد على الناس كافه. فافادنا هذا النص ثلاث فوائد. الفائده الاولى ان نجتهد من الجماعه ليس من خارجها. الفائده الثانيه ان هذه الكتب تمثل الفكر الاخير الذي تصفي عليه الصبر. الفائده الثالثه ان هذا الفكر ينبع بتكفير المجتمعات واعلان الجهاد على الناس كافه. ارجعوا الى كلامي في صفحه 14 من كتب فليرجع انا اعطيكم الصفحات وارجعوا فان وجدتم خلافه بحرف فلقد. الشاهد هؤلاء يشهدون يشهدون عليه وهم من جماعته في التنظيم نفسه. فاذا كان هؤلاء قد شهدوا عليه فكيف بعد ذلك تورد الي هذه الكتب وكيف يخدع شبابنا بان ينصحوا ويوجه الى قراءه هذه الكتب. اذا غرقت هذه الشجره فماذا ستثمر الا هذه الثمره التي نحن نجنيها في هذه الايام. تكفير ثم تكفير تكفير ثم تكفير تنفير عن العلماء ثم بعد ذلك تكفير المجتمعات ثم خرج عليها وجهات لا تكفير. فهذه النتيجه الحتميه تنفير ثم تكفير ثم تكفير والعياذ بالله. وهنا ياتي ايضا تسرب هذا الفكر ليس من الان وانما في القديم فقد دخل علينا في بلادنا منذ ان اجتهد الاخوان المسلمون في بلادهم في مصر ففتحت لهم هذه البلاد واعيها واستقبلتهم وعارضتهم ونصرتهم واكرمتهم وانزلت شبراءهم في المكان الاجل. وللاسف ما راوا حق هذه النعمه والاحسان اليه حق رعايتها بل تغلغلوا في ابنائنا واخذوهم على حين غفله منا فربوهم جزاء الاحسان اليهم اساءه الى الله. فنعوذ بالله من كفران الجميل. فقد تسرب هذا الفكر الينا من هذا التاريخ او في هذا التاريخ وربي عليه شبابنا من ذلك التاريخ حتى اصبح كثير منهم يشار اليهم اليوم بالدعاء او بقادة الصحوة او بدعاة الصحوة وهم من بني جلدتنا ممن يسمون بالدعاء كما قلت لكم او قادة الصحوة او سموهم ما شئتم. فهذا مثلا واحد منهم في محاضرة له مسجلة بعنوان يا لجراحات المسلمين يقول فيها وهذه المحاضرة قد نشط لتوزيعها بعشرات الآلاف لأيام رجل الحصول. يقول فيها الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات إيمانية. الرايات المرفوعة الرايات المرفوعة في اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات إيمانية. في طول العالم وعرضه الإسلامي وعرضه إذا كانت كلها إيمانية إيش معنى هذا؟ معناها العالم الإسلامي كله كفار ولا عرضا. وهؤلاء من بني جلدتنا للأسف. ويقول أيضا في محاضرة له بعنوان الأمة الغائبة فالشعوب الإسلامية تعيش في واد وإحصانها يعيشون في واد آخر. لماذا؟ قال لأنهم لا يؤثرون عن حقيقة مسائلها التي في قلبها ولا نعم ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسب إليه. هؤلاء ما يمثلون هذه الأمة ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسبون إليه. فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. الأمر الرابع وهو دخول بعض الغشاشين في صفوفنا وانبساطنا حيث صور بالناس أن أصحاب هذه الكتب وأصحاب هذه الأفكار التي أسمعتكم منها بالحرف وأعطيتكم صفحاتها يمكنكم ترجعوا إليها. هؤلاء الذين تسللوا في حين غفلة منا خدعونا بل وللأسف دخلوا حتى في بعض مناهجنا التعليمية فصوروا لنا هؤلاء الذين شهد عليهم من سمعنا بأنهم تكفيريون صوروهم لنا في بعض مناهجنا في المراحل الدراسية وإن كنتم فقروا العدد في السنة الأولى الثانوية في وزارة التربية والتعليم قد أصحى هذا الحق. هذا الحق يصورون هؤلاء بأنهم مجددون وبأنهم مجاهدون. قال الله العجب هؤلاء مجددون ومجاهدون من؟ مجددون نعم لكن بفكر الخوارج ومذهب الخوارج ومجاهدون نعم لكن لمن؟ لنا نحن المسلمين. والدليل على ذلك ما ترونه يوم تفجر مجمع سكني ويوم تفجر مجمع حكومي ويوم يعتدى على مجمع اهله مستعملون دخلوا بامان من سلطان المسلمين في هذه البلاد ولا يكون لجهاد باهله ويوم يقتلون ابنه وابنه واخي واخاه وابي واباك وعمي وعمه من رجال الامن. سبحان الله رجال الامن يا مسكين انت تنام في بيتك بملء جسمين وهم شاغرون بامر الله وتوفيقه وعنايته وحرص الله فوق ذلك كله وحمايته لنا شاغرون على امننا. ارايتم لو كانت البلاد فوضى كيف تكون الحياه؟ اتؤدى جماعه اتؤدى جماعات اتقام اعياد هل يحجوا الى بيت الله الحرام اتقام عمارات اتقام حضارات ايقوم عمران ايقوم تجارات؟ لا والله فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم السلطان الذي نشر الله بسببه الان فيقتل هؤلاء رجال الامن بسبب ايه؟ بسبب انهم يرون ان هؤلاء كفار. والان كما قلت لكم السبب المعلوماتية موجودة من اراد ان يدخل فليدخل يجد مواقع هؤلاء المتكلمين صريحة ويجب تكفيرهم لي هؤلاء الذين ذكرنا من رجال الامن او العلماء او الحكام او غيرهم يجدها صريحة. فالشاهد هذا هو السبب الرابع. والسبب الخامس بعد ذلك الانخراطات الكثيرة في التنظيمات السرية. التنظيمات السرية التي تقوم في غفلة من الناس وفي بعد عن الأنظار يتحقق إليه السبب. يقول علي عثمان في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صفحة 64 و95 و99 واسمعوا هذه العبارة. وكان سيد قطب بعد أن سألنا عن عدد الأفراد الذين في أيدينا وأخبرناه أنهم حوالي 300 كان يرى ان 70 منهم على الاقل سيكونون قادة مبرزين او ايجابيين على الارض. وقال يعني سيد قطب يجب ان نبحث عن هؤلاء 70 او ان نعمل على اعطائهم جرعات اكثر من الفكر. هذا كلام سيد. او ان نبحث ان نعمل على اعطائهم جرعات اكثر من الفكر وان نبدا بتدريب هؤلاء تدريبا خفيفا حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكونوا قادة للعمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب. يعني خرج التشكيل للقواعد. يقول تمت إعادة تشكيل المجموعات وكانت المجموعة ما بين 2 إلى 3 إلى 5 أفراد. واتفق على أن يكون لكل 5 مجموعات قائد. وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها. وبهذا نتمكن من حجم أي مجموعات يتم اكتشافها أو يقوم على أحد أفرادها بتعريف المسؤول عن هذه المجموعات. وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله. وأهم هذا الكلام ليس بحاجة إلى أن أدلل لكم عليه. لأن ما يعرض الآن في الشاشة ونقرأه في الصحف واضح في مصداق هذا. فاعترافات المعترفين انهم كانوا يقرؤون كتب الظلال وانهم كانوا يشكلونهم في مجموعات وانهم كانوا يخرجون بهم في رحلات خلوية وانهم ياخذونهم في قلعات سرية كافيه اظن عن ان اقول لكم عليها الشهادات والنقل واطول على اسمائكم بذلك. الامر بعد ذلك الامر السادس الذهاب الى الجهاد في افغانستان. الذهاب الى الجهاد في افغانستان. وهذا الامر نحن لا نقوله طعنا في الجهاد. الجهاد اعظم شعائر الاسلام وهو ذروة الاسلام. ولكن ما هو الجهاد؟ الجهاد الشرعي الصحيح الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وزونه علماء الشريعة المؤتمنون على الفقه في دين الله جل وعلا. هذا الجهاد بقسمين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. لا ينكره من يتعلم فضلا عن العالم ولله الحمد. فأقول إن الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان كان مرتعا حصبا لتلقي هؤلاء الشباب. فتلقوهم واحتضنوهم واحتوتوهم وربوهم على أفكارهم. والكتاب الذي ذكرته لكم في أول الكلام شخص البيت علماء إبليس جاء لديه شخص من أفغانستان ممن كان في مخيم الأنصار. في مخيم الأنصار هو مخيم القاعدة. جاء لديه وكان متعثرا فلم أزل به حتى فتح الله عليه وأسلم الكتاب. وأخذته بنفسي إلى الشيخ عبد العزيز وقلت له يا شيخنا هذا الكتاب كيف وكيف 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 وقرأته عليه. فقال والله يا شيخ محمد ما كنا نعلم هذا. قلت قل يا فلان حدث الشيخ بدا يجري في هذا المعسكر اللي هو مخيم أسامة بن لادن. حدث بما يجري. الشاهد هذا الكتاب كان مقررا في إعطائه للناس على هذه الدرجات. الدرجة الأولى للشاذ السعودي. الدرجة الثانية للشاذ العربي الخليجي. الدرجة الثالثة للشاذ العربي غنيها. الدرجة الرابعة للشاذ المسلم. وهذا الكتاب هو الذي سمعناه أما بعد فإننا بحمد الله. ويقول فيه حتى جاء عمود الصغر ورأس النظام وصاحب مسيرة التدريبات لحكام الفعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا كانوا يقرون مثل هذه الكتب في الجهاد بماذا سيرجعون علينا؟ وأنتم تشاهدون اعترافات هؤلاء منذ تكوين العلوية أنهم ذهبوا إلى أفغانستان وبدل أن يجاهدوا علموهم هذا الفكر المنحرف فرجعوا يجاهدوننا نحن فحسبنا الله ونعم الوكيل. السبب الثاني من هذه الأسباب السبب السابع من هذه الأسباب الأمن من نصر الله جل وعلا. وذلك أننا والله كنا نسمع من صغرنا تعتقد بالصغر ليس الطفولة لا في سن الثانوية كنا نسمح بعض أسياقنا الناصحين وهم ينصحون لبعض من ينصحون كان يقول يا شيخ لا يهديك أنت تبالغ هذا العيال نمشوا على التوحيد وتردوا عليه هذا صحيح يا شيخ ما يمكن من الأيام هذا الكلام يقول يا شيخ أنتم تبالغون سبحان الله ألم يقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا في كتاب التوحيد وقد ذكر قول إبراهيم التيمي رحمه الله حينما ذكر قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجربني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي فمن يعمل البلاء بعد إبراهيم من يعمل البلاء على نفسه معشر الإخوان والدليل على ذلك قال الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وسائق عن عباد المؤمنين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشه وام سلمه في المسند وغيره هو حديث صحيح يا مقلب القلوب قد تصدق على دينك جاء في المسند عن عائشه وعن ام سلمه ان هنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما تدعو بالقول يا مقلب القلوب قد تصدق على دينك قال عليه الصلاه والسلام الم تسمع لي قولا عباد الله المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا عائشه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه قال إني لا أشهد بعد ذلك لا أشهد لأحد بشيء بعد كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القلب أشد تقلبا من الخدر استجمعت غليانا الخدر إذا كان استغلي ورمت فيها خطأ كيف يكون غليانها؟ بكل في اللحظة الواحدة عشرات المرات تتغير فالقلب أشد تقلبا من هذا من هذه الخدر وقد استجمعت غليانا السبب الذي يليه وكم الثامن السبب الثامن بارك الله فيكم هو الانقياد عن العامة بأمر خاص وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا رأيت اثنين يتناجيان دون العامة بشيء فاعلم أنهما على تأكيد ضلالة فرجعوا إلى نسائية شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر عند ابن أبي عاقل في السنة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسمع والطاعة والجماعة وعليك بالعلانية وإياك والسر وإياك والسر فالسريات هذه ما تكون في شيء إلا حرفت أهله نسأل الله العافية والسلامة ولعلي أكتفي بهذا القدر وفيه كفاية إن شاء الله ومصنع لمن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية وهنا أقول وأنبه إن الأمر معشر الإخوان جد خطير فلا بد أن نحكم بأمر لهم وهو مراعاة كل واحد منا لأبنائه ولمن ولاه الله عليه من ذوي قرابته فإنه كما تعلمون لو نظرتم بالأمس في جريدة الشرق في قسم المحليات قصة والد مع ولد له أسماه مرادا لو نظرتم له كيف تتبعه وقد كاد أن ينحرف مع هؤلاء لتعجبتم فالله سبحانه وتعالى يتدارك من ساعة بفضله ورحمته بهذا السبب وهو السبب التاسع ألا وهو تفقه كل والد لمن ولاه الله عليه فيجب ألا يقصر في هذا الجانب فإذا شك فليحذر وإذا كان كذلك فإن الأمر يوجب عليه أن ينظر في ابنه مع من يخرج ومع من يدخل فينظر إلى قرينه وينظر ماذا يقال له فإن هو فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيحميه بفضله جل وعز ورحمته ثم بهذا السبب أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم جميعا وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما ظهر وما أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وقيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يصبغ علينا هذه النعمة الوارثة وأن يحسن فينا شرعه وأن يولي علينا خيارنا وأن يبارك لنا في ولاة أمورنا وعلمائنا وأن يكفينا هؤلاء المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. Allah Allah